وأما من أكبر إسلام ذلك أنه لا يقيم عراقه مع كتاب الله جل وعلا. هناك ما يسمى بعراقه مع كتاب الله. للأسف كثير من الناس يعني يقرأ القرآن في رمضان ويتلوه ويعني بتدبره وبأحكامه وبالصلاة به وبسماعه في قيام الليل وفي صلاة التهجد، ثم بعد أن ينقضي الشهر الكريم كأنما هو لم يفعل وكأنما الأمر كان فترة مؤقتة وانتهى. ومما يحضرني في يعني بداية هذا الكلام أثر عجيب للغاية. هذا الأثر مشهور عند الناس، هو أثر سيدنا عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه لما كانت الحراسة، هو وسيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. وإذا بعمار رضي الله تعالى عنه جلس يستريح فنام، وأصبح عباد بن بشر قائما في الحراسة وحده، فقام يتلو من كتاب الله جل وعلا وهو يصلي، جعل يصلي بآيات من كتاب الله، فلمحه أحد أعداء الله من المشركين فضربه بسهم، ضرب سيدنا عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه بسهم، فأزال عباد بن بشر السهم، شاله ثم أكمل صلاته، فضربه بسهم ثاني فنزعه وأكمل صلاته، فضربه بسهم ثالث فنزعه، ثم بعد أن كاد أن يغشى عليه خرج من صلاته وأيقظ عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فقتل عمار الرجل المشرك والتفت إلى عباد فقال له: ألم يكن من أول سهم؟ شكم من أول كنت تعرفني ماذا يحدث؟ فقال له هذه الكلمة المشهورة، قال: كنت في سورة، والله لأن تخرج روحي أحب إلي من أن أخرج منها، لأن تخرج روحي أحب إلي من أن أخرج منها. هذه علاقة مع كتاب الله، كان يقرأ في سورة الكهف، لكن انظر إلى حبه لكتاب الله جل وعلا وإلى حرصه على تلاوة القرآن حتى وإن كان ذلك في مقابله أن يضحي بحياته. هذه العلاقة التي أقصدها، علاقة مع القرآن. وهذا يعني في مطلع هذا اللقاء الذي هو أول لقاء إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم من كل أسبوع، هو يعني بداية إقامة علاقة مع كتاب الله، بداية إقامة علاقة مع كتاب الله تعالى. يعني ليس مجرد أن يكون القرآن تلاوة وحسب أو ألفاظ تقرأ ولا يعي لها الإنسان معنى، بل أن يكون الأمر مستمرا معك في حياتك، مستمرا معك في حياتك. ولذلك نسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث مشهور جدا، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقم ورتل. شوف الكلمة، أنا عايز أركز على الكلمة الأولى، يقال لصاحب القرآن. فاحنا عايزين نسمي هذه السلسلة من المحاضرات في صحبة القرآن، لأن صاحب القرآن دي كلمة كبيرة جدا، مش مجرد أن هو بيقرأ القرآن أو حافظ القرآن، وفي ناس كتير حافظة القرآن وتعصي الله تبارك وتعالى وعاصي من الكبائر، في ناس كتير حافظة كتاب الله تبارك وتعالى وتأكل الربا، في ناس تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتمد يدها على الرشوة. المسألة مش مجرد حفظ، المسألة مسألة إيه؟ صحبة. القرآن صاحبه في حياته، في كل لحظة في حياته وفي كل سكنة من سكناته هو إيه؟ يصاحب كتاب الله تبارك وتعالى. وإلا كان البديل الشكوى التي شكاها النبي صلى الله عليه وسلم، التي يكررها دائما، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورا. الهجر يا إخوانا مش مجرد هجر التلاوة أبدا، وإن كان هجر التلاوة ده مصيبة موجودة، يعني مصيبة هجر التلاوة هذه مما ابتلينا بها، لكن حتى لو لم تكن هذه المصيبة وأصبح الناس يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار، إلا أن المصيبة ما زالت قائمة، لأن الهجر كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: هجر تلاوة وهجر تدبر، وأعظم ذلك هجر العمل، هجر عمل المسلمين بكتابهم. وإلا فبما تفسر حال المسلمين اليوم؟ بما تفسر حال المسلمين وهم كتاب الله جل وعلا، حبل الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك حبل الله بين أيديه. ومع ذلك لا تزال المعاصي كما هي، ولا تزال الرشوة كما هي، ولا يزال الفساد كما هو. فما مثلهم إلا كما قال الله جل وعلا عن اليهود، فمثلهم كمثل إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار إيه؟ يحمل أسفار. الحمار يا إخوانا لو يعني يجر عربة مليئة بأعظم الكتب، أعظم الكتب، والأسفار دي تطلق كلمة سفر على الكتاب النفيس الكتاب القيم يقال له سفر. فتخيل الحمار لو يجر عربة كلها أعظم كتب التاريخ وأعظم كتب السير وأعظم كتب التراجم وأعظم كتب العلوم وأعظم كتب الكيمياء، هل يستفيد الحمار بشيء؟ أبدا. هل يستفيد الحمار بأنه يصبح عالما مثلا بمجرد جره لهذه الكتب؟ لو قد ولا أي شيء. فهي مصيبة أخوان أن كثيرا من الناس اليوم يحمل كتاب الله جل وعلا شيء مصحف في يده وحط مصحف في السيارة وحط مصحف في البيت، لكنه مجرد إيه؟ أسفار، سفر موجود في البيت لا يحمله حق الحمل ولا يتدبره ولا يعمل به حق العمل. فلذلك أقول أن في كتاب الله جل وعلا أصعب الأمثلة على من فعل ذلك، أصعب أمثلة في كتاب الله وأشدها على من فعل مثل لإيه؟ للحمار، مثل ثاني للكلب. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فإن حصل فانسلخ منها، الذي يؤتى آيات الله جل وعلا ثم ينسلخ منها، ربنا قال عليه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. مثل يعني صعب جدا يا اخوان ان يقال لانسان هو زي الكلب، الانسان الذي كرمه الله جل وعلا وقال عنه ولقد كرمنا بني ادم يقال له انه كلب والعياذ بالله. مصيبه كبيره جدا سببها هجر كتاب الله وهجر ايات الله جل وعلا. فعايزين يعني نتذاكر هذه المساله، مساله مصاحبه كتاب الله، لان كتاب الله اخواننا ده يعني هنقول ايه في فضل كتاب الله؟ لو جينا نتكلم في فضل كتاب الله هنقول شهادة الله أم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أم شهادة الصالحين أم شهادة غير المسلمين أم شهادة حتى الجمادات والأشياء غير العاقلة؟ كل شيء شهادة لكتاب الله تبارك وتعالى. يعني شهادة الله يكفي أن الله تبارك وتعالى قال عن كتابه: الله نزل أحسن الحديث. أحسن الحديث مهما جئت من أحاديث ومهما جئت بأشياء يعني تقتدي بها وتتعلمها، ما في شيء أفضل ولا أحسن بنص القرآن من كتاب الله. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المباني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. مسألة أن الله جل وعلا زكى كتابه، الله جل وعلا قال عن كتابه أنه هو الآيات البينات والهدى، إن في ذلك لآيات. الله جل وعلا سمى وحدة البناء في القرآن اسم غريب جدا، احنا بنسمي الوحدة البنائية في القرآن ايه؟ آية، مش كده؟ ايه هي الآية؟ الآية هي الشيء المعجز، هي الشيء الذي يعني يخضع له الناس بالامتثال. لما تشوف آية من الآيات، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا موسى أنه كلم في العرب فقال الله جل وعلا: فأراه الآية الكبرى. الآية، آية دي كانت إيه؟ تحول معجزة، تحول العصا إلى ثعبان مبين. فلما ربنا سبحانه وتعالى يسمي كتابه أو يسمي وحدة البناء في كتابه بأنها آية، دي تحتاج منها إلى وقف وتفكير. يعني كل وحدة في هذا البناء العظيم من كتاب الله جل وعلا، كل واحدة منهم عبارة عن معجزة. آية ربنا سبحانه وتعالى قال عليها كده، قال عليها أنها شفاء. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى مسألة أن القرآن هذا شفاء، شفاء لإيه؟ لما تقف كده تسمع الكلمة دي الآية دي تقول لنا عن كده، لكن كثير من الناس يؤولها أو يعني يمثلها فقط على أنها الرؤية شفاء لما في الصدور، وايضا هو شفاء لكل مرض من امراض الامه، امراض الهزيمه التي تحل على الامه، امراض المعاصي والفواحش والمجاهره للذنوب، امراض التبرج والسفور، امراض المخدرات، امراض الاشياء التي تنخب في جسد الامه، الغلاء، الاشياء التي يعني يذكر الناس قياما وقعودا ولا يتكلمون الا بهذه المشكلات، حلها كلها ايه؟ في القران. يعني نقدر نقول ان لو جاي نقول هو الحل، نقول ايه؟ القران هو الحل كما قال الله جل وعلا: وننزل من القران ما هو شفاء. يبقى كلمه شفاء هنا جاءت كما يقول العلماء نكره للعموم، عموم اي شيء نعتبره مرض من امراض الامه هو عباره عن ايه؟ شفاء موجود في كتاب الله. ايضا يقول الله جل وعلا في كتابه: هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. يعني القران ده بيان، عايز تشوف الاشياء واضحه، تستوضح الاشياء، تعرف حقيقه الامور، اي مشكله تحصل في الواقع، اي امر يحدث، تشوف ايه؟ هذا بيان في ماذا؟ في كتاب الله. يبقى لما تقيم علاقه مع كتاب الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى زكى هذه العلاقه ازاي؟ بل اعظم من ذلك كله ان الله جل وعلا سمى كتابه بانه ايه؟ روح. الله جل وعلا قال الله جل وعلا عن كتابه: ولكن جعلناه روحا، ولكن جعلناه نورا، نور وسماه ايضا روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نور. الله جل وعلا جعله الروح وايه؟ والنور. تخيل يعني لو جينا نقول كده انسان من غير القران يبقى انسان من غير ايه؟ انسان روح، انسان ميت، انسان ما لوش علاقه بكتاب الله تبارك وتعالى، ده انسان روحه منزوعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل ايه؟ كمثل الحي والميت، واعظم الذكر كتاب الله جل وعلا. يبقى الانسان الذي لا يذكر الله جل وعلا بكتابه وبتلاوه قرانه ما اشبهه بالميت بالجيفه عياذا بالله تعالى. دي شهاده ربنا سبحانه وتعالى على القران، وفي كثير جدا من الايات تجد هذه الشهاده. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم شهد، شهد يعني مثلا في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لاصحابه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايحب احدكم ان يخطو الى بطحان او العقيق؟ بطحان او العقيق دي مناطق في الجزيره العربيه تشتهر بايه؟ بتجاره الابل، والابل دي اعظم ثروه عند العرب. ابل دي زي السياره الفارهه كده عند العرب كده قديما، الابل دي اعظم ثروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايحب احدكم ان يخطو الى بطحان او العقيق فيرجع بناقتين كوماوين بغير اثم ولا عقيق ولا قطيعه رحم؟ يعني ايه؟ يرجع بناقتين باثنين من الابل كوماوين من انقى انواع الابل واجودها، من غير ما يقطع رحم ومن غير ما يعمل معصيه، هيجي كده بالساهل، هيروح يجيب ايتين ويرجع، هيجيب ناقتين ويرجع. قالوا: ومن منا يا رسول الله يحب ذلك؟ مين مش عايز الثروه يعني؟ مين مش عايز السيارات الفارهه؟ قال: لان يخطو احدكم الى المسجد زي ما انت عملت كده دلوقتي، فيتعلم ايتين خير له من اربع ومن اعدادهم من الابل. ايتين من كتاب ده بس نتعلمهم احسن من اربعه من النقط اللي هم ايه؟ اعلى ثروه عند العرب. تخيل مساله خطيره جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا القران اعظم، الايه فيه اعظم من اعظم ثروه يتخيلها الناس. لو جينا بقى لمثلك دلوقتي، المثل يقول مثلا ايه؟ ايحب احدكم ان يخطو الى المشايه بشقه كبيره؟ يرجع كده راجل يقع شقه على مين؟ اغلى مكان في المنصوره؟ او يروح مثلا للمعرض الفلاني يجيب اغلى مرسيدس واقفه هناك؟ كل الناس يعني هتشكر ذلك، دي نعمه. لكن ايه؟ آية من كتاب الله تتعلمها خير له من أضعاف العدد، من نفس العدد، من أعظم ثروة يعرفها الناس في الدنيا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيزكي، إحنا كل ده بنقول إيه؟ يعني تزكيات في القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب هو الشيء الوحيد اللي يستدعي الحسد. الحسد مذموم، أصلا الحسد ده شيء يعني غير مطلوب أن الإنسان يحسد، لكن هناك حسد شرعي وهو تمني أن يؤتى الإنسان نفس النعمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا الحسد الوحيد، المشروع اللي ممكن الإنسان يفعله ويتمنى أن يكون مثله دون أن يزول عن غيره. قالوا وما هو رسول الله؟ قال الحسد لا حسد إلا في اثنتين، منهما رجل آتاه الله القرآن، في رواية علمه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. يبقى شوف تزكيات النبي صلى الله عليه وسلم عامله ازاي للقرآن، مأدوبة كما في رواية أخرى. كأن القرآن ده يا اخوانا تحس كده وانت بتتعامل معاه ان كل فائدة فيه وكل آية فيه عبارة عن وليمة تحتاج ان تتعلمها وان تدخل في جسدك وان تتشربها في بدنك. كل حاجة في كتاب الله ده اقول لك اعظم من ذلك. انت تعرف ان اعداء الله المشركين وغير المسلمين شهدوا القرآن خير، يعني في اخر المسلمين يهجروا كتاب الله وغير المسلمين يشهدون اليه. لو رجعت كده لما يسمى بالموسوعة البيزنطية، في موسوعة اسمها الموسوعة البيزنطية للعلوم والمعارف، هتلاقي كده هم بيعرفوا القرآن، كل حاجة عندهم لها تعريف أو لها يعني شيء معين نبذة عن هذه المسألة. مكتوب كده في الموسوعة البيزنطية: إن الذي يقرأ القرآن، قرآن كتاب المسلمين، يقرأ القرآن كتاب المسلمين فإنه يجد في نفسه قوة وطاقة تدعوه إلى التغير ليس لها مثيل في أي كتاب على الأرض. ده شهادة مين؟ ده غير المسلمين، ده ناس مش مسلمين أصلا، ناس كفار، بل إن مخططاتهم تدل على هذا الثبات. يعني لما يجي لويس التاسع اللي اتأثر أقساطنا هنا في البيت اللي قدامنا ده اللي هو دار ابن لقمان سموها كده، لويس التاسع ده لما كان بيحشد الحشود للحرب الصليبية على المسلمين كان من أهم الأشياء التي يقولها ويرددها: إنكم لن تستطيعوا القضاء على المسلمين حتى تنزعوا كتابهم من بين أيديهم. هي المشكلة في الكتاب ده، لو اتشال الكتاب ده بيعرف يأتي على المسلمين. شوف الإنسان هذه تزكية دون أن يقصد، هو بذلك يثني على كتاب الله لأنه اعترف بأن السبب الأساسي في نهضة المسلمين وفي رقي المسلمين وفي نصر المسلمين هو ايه؟ كتاب الله جل وعلا. فشهادة خير المسلمين دي يعني لو قعدنا نحشد فيها ده الناس يا اخواننا، في ناس اسلموا من الكفار لآية واحدة، آية واحدة. جبير بن مطعم من زمان خالص من 1400 سنة يقول وهو مشرك لم يسلم بعد، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور بقول الله جل وعلا: والطور كتاب مسطور، الى اخر الايه، حتى قول الله جل وعلا: ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يقول فسمعتها فكاد قلبي ان يطير. تخيل انسان كافر يسمع ايات، ومن المسلمين اليوم من يسمع اعظم الايات ولا يتاثر. ده راجل كافر والعياذ بالله وبيقول ايه؟ فكاد قلبي ان يطير واسلم. اسلم بعد كده. شوف الإحساس بكتاب الله تبارك وتعالى، يعني لو تشوف المسلمين الذين أسلموا لأبسط آيات، أبسط آيات، واحد اسمه إبراهيم خليل أحمد من أشهر الذين الألمان الذين أسلموا وله كتب جميلة جدا لماذا أسلم، ويعني يدل غير المسلمين على طريق الهداية الذي اهتدى إليه. إبراهيم خليل أحمد ده كان يدعى مش عارف إيه فيليبس حاجة كده، يقول سمعت آية من الآيات التي يقرأها المسلمون، وكان يجيد اللغة العربية، فيقول إيه؟ سمعت قول الله أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. حد فينا ما سمعش الآية دي قبل كده؟ كلمة الجن لما سمعوا القرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا. بس الراجل ده مع إنه مشرك كمشرك، لكن الراجل تساءل يعني إيه عجبا؟ ليه يعني عجبا في إيه يعني؟ فدعته هذه الآية إلى أن يطلع على كتاب الله، فلما اطلع على كتاب الله جل وعلا لم يملك وسعا الا ايه؟ الا ان يسلم، ما قدرش ان هو يعمل حاجه ثانيه، لان القران يا اخواني ما اطلع عليه حقا ومن تعلمه حقا وتعلم اياته. احنا كنا لسه بنقول دلوقتي ايه؟ ان وحده البناء في القران هي ايه؟ معجزه. فلا يملك الا ان ايه؟ الا ان يسلم والا ان يخر ساجدا لله تبارك وتعالى. ويكفي أن كما أقول آية من كتاب الله إخواننا كانت تغير حياة إنسان، يعني في آية يسمعها الإنسان يتوب وتغير حياته بالكليه. الايه مشهوره جدا هي قول الله تبارك وتعالى: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الايه دي يا اخوانا تتغير لها حياه البشر. الفضائل اللي عياض قاطع طريق يتحول الى عامل الحرمين بسبب ايه؟ ابليس معاك. مش دي معجزه؟ معجزه واعظم شهاده، شهاده الناس بافعالهم ان هو حياته كلها تتغير من قمه المعصيه وقمه محاربه المسلمين وقطع الطريق وسرقه المسلمين واستحلاله لاموال الناس. اسمع بس: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فسقوا. يسمع الايه دي يقول: بل انا يا رب. كانه حس فعلا بالاستبطاء. ربنا سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس: استبطا المؤمنين بهذه الايه. انتوا ايه، ما قالش الاوان ان ترجعوا؟ وقال ابن مسعود: لم يكن بين اسلامنا وبين ان استبطانا الله بهذه الايه الا 4 سنوات او كما قال رضي الله تعالى عنه. يبقى ده مساله خطيره جدا يا اخوانا، انك تعلم ان هذه الايه ممكن تغير حياه الانسان. لذلك لازم نعرف ان القران يا اخوانا اهم حاجه فيه واهم حاجه نطلع عليها من هذه السلسله من المحاضرات ان شاء الله، ان هذا كتاب تغييري. ده اللي انا قعدت اقوله في رمضان وبكرره وهنبدا بقى نكمل فيه كل كلام ان شاء الله تعالى. هذا القران كتاب يغير. قال الله جل وعلا: ولو ان قرانا قطعت به سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. قال العلماء: التقدير وجواب الشرط لكان هذا القران. يشوف ربنا بيضرب مثلا ايه؟ ان لو الارض هتتقطع بكتاب، لو الجبال هتسير بكتاب، لو الموتى هيبعثوا من قبورهم ويكلموا بكتاب، لكان ايه؟ لكان هذا الكتاب، لكان هذا القران. فيجب ان تعلم ان كتاب الله جل وعلا بايه منه يغير. مش سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سمع ايه واحده من كتاب الله اللي هي نفس الايه اللي قال عليها سيدنا جبير بن مطعم: من كان قلبه ان يطير. سمع نفس الايه: ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سقط، وقع، ما استحملش، لانه كان يعني قلبه حي مش زي قلوبنا. لا، قلب حي. ان عذاب ربك لواقع، بدا يتخيل هذا العذاب، بدا يستشعر هذا المعنى، انه كان بيصدق اي حاجه بتتقال في القران. خر وخشي عليه لما تصور هذا العذاب الذي قال عنه الله انه لواقع بلام القسم. ان عذاب ربك لواقع، وقع وظل مريضا شهرا كاملا يعوده الناس. الناس جايه تزور مش عارفين مات. مالك يا امير المؤمنين؟ ما حدش عارف. مريض لمده شهر عشان ايه؟ عشان آية واحدة. آية واحدة يا اخوانا، الآية يا اخوانا كانت بتخلي الإنسان ممكن يضحك ماله كله. أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه سمع قول الله جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول هذه الآية ويدعو الناس لأن يقرضوا الله، فأقرض الله جل وعلا، فأقرض الله جل وعلا بستانا ثروته كلها. كان عنده حديقة بستان يعني يتحاكم ناس عن جماله. أول ما سمع الآية دي قال: البستان قرض لله. يسمع الآية ينفذ على طول: البستان قرض لله جل وعلا. مفيش كلام. ليه؟ كان في صحبة مع القرآن، كان في علاقة بكتاب الله جل وعلا. فأنا أعرف يا إخوانا أننا بحاجة إلى هذا القرآن، مش مجرد إنها إيه فضائل بنذكرها وكل مره نقول فضل القران كذا وفضل والنبي قال على القران كذا. لا، القران يا اخوانا احنا محتاجين، محتاجين القران في كل مرحله في حياتك وفي اخرتك. كل مرحله في حياتك لو ما انتش زي ما قلنا في عنوان السلسله في صحبه القران، لو ما انتش صاحب القران مش هتلاقي نفسك تقدر تنجو في الدنيا ولا اخره. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإفتى الفكرة مع الآية دي؟ أقوم، يعني إيه أقوم؟ أقوم دي يعني أعدل، أوسط، أقدر، أفضل، أحسن، أقوم، أقوم. ويأتي الفعل في التفضيل أو على وزن رفع التفضيل من غير ذكر المفضول، يعني إيه؟ ما قالش أقوم من مثلا من القوانين اللي أنتوا عملتوها. الخطية أو من كذا أو من كذا، ما قالش كل الكلام ده، وما قال إيه؟ للتي هي أقوى، وترك المفضول دون أن يذكره الله جل وعلا. ليه؟ لأنه لا قيمة لشيء بالمقارنة بالقرآن، فحش أصلا تقارن القرآن بحاجة، هو أقوى، أقوى مطلقا. زي كده والله المجد الأعلى لما بيقول إيه كل سنة، بيقول أول ما نفتح بيقول إيه؟ الله أكبر، مش كده؟ أكبر من إيه؟ حد يقول أكبر من جبل؟ ينفع؟ ينفعش، ده أصلا يبقى إنقاذ لله لو قلت أكبر من جبل، ما ينفعش، أنت بتقول أكبر مطلقا، لأنه أكبر من كل شيء، على عموم، مفيش أي شيء إلا والله جل وعلا أكبر وأعظم منه، وكذلك كتابه، ما من منهج ولا قانون ولا دستور ولا حياة إلا والقرآن أقوى منها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فأنت في حياتك محتاج للقرآن عشان مصلحتك، مش عشان حاجة ثانية، عشان مصلحة هذه الأمة تحتاج إلى القرآن، لأنه هو الأعدل والأقوى والأفضل. وزي ما قلنا محتاج للقرآن عشان إيه؟ عشان تتغير، عشان ما تبقاش ميت، لأن إحنا قلنا إن القرآن من أسماء إيه؟ الروح، وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. يبقى أنت نظرت القرآن جسد بلا روح، يبقى إذا محتاج القرآن عشان إيه؟ عشان تبقى حي، عشان تبقى إنسان حي فعلا لك حياة. طب في القبر لما يموت، نسأل الله ربنا على أن يخفف عنا عذاب القبر. القرآن يأتي في القبر مع العمل، مش العمل يأتي في القبر يؤنس وحشتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح، فيقول ما أنت؟ فيقول إيه؟ هل عملك؟ وفي رواية يأتي القرآن مؤنسا لأصحابه في القبر. يجي أمسك تخيل بقى، يعني من أشد الحاجات أخوانا لما الواحد يفكر في القبر كده، إن مسألة الوحشة يعني دي مسألة حتى لو مفيش عذاب في القبر، يعني تخيل إن شاء الله ربنا ينجينا جميعا من عذاب القبر، لكن تخيل لو القبر ده مجرد سفرة مظلمة فقط وإحنا نايمين فيها كده لمدة بلاش تقول 100 سنة 200 سنة 300 سنة الله أعلم يوم القيامة إيه، لا يكون إمتى، لكن ولو حتى سنة نايم في حفرة مظلمة مفيش حاجة بتسليك، أليس ذلك شيء مرعب؟ لو مفيش أي عذاب تخيل، يعني دعك بقى من أحاديث عذاب القبر وكل ذلك، هتقول إن شاء الله ربنا نجاك منها إن شاء الله تعالى، لكن كفاية وحشة، ما أنتش محتاج شيء يؤنس وحشتك. وهل هناك ما يؤنس الوحشة خير من كتاب الله تبارك وتعالى؟ إحنا محتاجين كتاب الله، محتاجين العمل، وأعظم العمل كتاب الله جل وعلا، أن يأتي العمل لك في القبر مؤنسا، بدل ما يبقى البديل إيه؟ الملكين الأسودين الأزرقين قاعدين بقى يستجوبوك طول فترة القبر عمليه استجواب قاسي، نسأل الله ربنا أن يخفف عنا. لكن لو القرآن بقى، شوف بقى لو أنت من أصحاب القرآن، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث الصحيح؟ أهل القرآن هم أهل الله، أهل الله، وإيه؟ مش بس أهل الله، وخاصته. عارف يعني كلمة خاصته دي؟ وإلهي المثل الأعلى، لما بقول لك ده فلان ده من خاصة الملك أو من خاصة المحافظ مثلا، خاصة يعني إيه؟ ده دول المقربين، ده دول أحبابه، ده اللي إيه؟ لما يجي يخرج أو يجي يعني عايز مثلا يأنس بحد أو عايز يكلم حد، يأنس بهؤلاء، مش كده؟ وإلهي تعالى المثل الأعلى، والله جل وعلا خاصته وأقرب الناس إليه هم من؟ هم، شوف الكلمة الجميلة، أهل القرآن. زي ما قلنا أول كلمة أصحاب القرآن، كلمة ثانية هي من الكلمات الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أهل القرآن. أهل القرآن مش مجرد حفظ القرآن، لا، ده القرآن ده مانع لحياته. أهل دعية، عارف أقرب الناس إلى الإنسان إيه؟ أهله، مش كده؟ دايما أقرب الناس إليك زوجتك وأبنائك، أقرب حتى أحيانا كثيرة جدا من الأخ والأخت، مش كده؟ الزوجة قاعدة مع مراته، حتى يقول الناس دايما عن الزوجة أو في اللغة كلمة أهل لو أطلقت تقول لك مثلا أهلي جاءت، يعني إيه؟ يعني زوجتك، واخد بالك؟ أقرب الناس إليك الزوجة والأبناء، مش كده؟ فتخيل مثلا يكون أقرب شيء لك هو القرآن، تكون ساعتها من أهل الله، بالله عليك ساعتها تخشى من القبر من وحشة، تخشى أن تقوم يوم البعث وإذا بالشمس تبدو من الرؤوس
والناس تحصل في هذا اليوم العظيم.
وانت راجل انت مش من العوام، انت من ايه؟ هذا ليه كلمه
من خواص، من خاصه الله، من اهل الله،
مش كده؟ يقول لك دايما نعمل ليله اهل الله. ايه اهل الله؟ كلمه غلط منهم. اهل الله فكرهم الناس الدراويش وناس المخالفين. لا، اهل الله هم اهل القران، هم اصحاب القران، هم حفظة القران، هم العلماء بالقران، هم الذين يعرفون القران. فتبقى محتاج لهم زي ما قلنا في الدنيا وفي القبر. وعند القيام من القبر، عند القيام من القبر اول حاجه كما في روايه عند الامام احمد روايه صحيحه، ان القران اول ما تخرج من القبر الكلمه اللي تكرر ثاني هي يلقى صاحبه. احنا عنوان السلسله ايه؟ في صحبه القران. صحبه القران بقى يوم القيامه تلاقي لا 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 ده صاحبي. يجي القران بقى، وكما في روايات عديده ان القران والصيام يشفعان، يشفعان يوم القيامه. تبقى عايز اي حاجه تشفع لك. الناس كلها بتتحاسب، والناس كلها اما الى جنه واما الى نار، وانت عايز حاجه تشفع لك. فالناس كلها تظن ان الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده في شفعاء كتير يوم القيامه. الصالحين يشفعوا، والانبياء يشفعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الشفعاء، والله جل وعلا اعظم شفيع يشفع ايضا. وهناك ايه؟ القران. ومش بس القران، ده في حاجات خاصه في القران بتشفع. زي ايه؟ زي البقره وال عمران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تاتيان يوم القيامه تحاجان عن صاحبهما. وفي روايه: تاتيان كقمامتين سحبتين كده. نسال الله ان نكون من اهل البقره وال عمران. تيجي كده تدقر وال عمران سحبتين فوق راسك يضللوك يوم القيامه. فضل جميل ولا لا؟ محتاجين له اخوان، محتاجين فعلا ان نكون يعني من اصحاب القران في القبر يوم نزل. اول ما تقوم من القبر الى يوم النحر والناس كلها خايفه وقلقانه، لا لا انت خليك على جنب، خليك على جنب. لا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثا وهم في مشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. ومن احق بذلك الا اهل الله، من احق الا يحزن يوم الفزع الاكبر. شوف ربنا يقول ايه؟ الاكبر برضه صيغه ايه؟ صيغه التفضيل، صيغه افعل لغير بغير مفضول. مش قلنا دايما صيغه التفضيل بيقول محمد افضل من احمد مثلا، مش كده؟ لكن هنا دايما يوم الفزع الاكبر، اكبر فزع. مفيش فزع ابدا يقارن بفزع يوم القيامه. اكبر الاشياء المرعبه في الدنيا، اكبر شيء تخاف منه في الدنيا، مفيش حاجه زي يوم القيامه. لكن اهل الله، اهل القران الخواص دول ما لهمش دعوه في الموضوع ده. دول ايه جايين يوم القيامه كده؟ نعمل ايه؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم. والموضوع ما ينتهيش، يخلص يوم القيامه انت مالكش دعوه بالفزع، مالكش دعوه بكل ما يحدث، ثم تدخل ان شاء الله تعالى الى الجنه. ينتهي دور القران؟ لا والله، لسه ما انتهاش، لسه في صحبه القران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القران يوم القيامه ايه؟ اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. زي ما انت كنت صاحب القران في الدنيا، كنت تصاحبه، كنت في علاقه بينك وبين القران، بينك وبين سور القران، عارف القران، بتحب القران، بتحب كل سوره محبه خاصه. يقول ايه؟ اقرا وارقى، اطلع قوم اطلع في الجنه، ده لسه في دور القران في الجنه. وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك ايه؟ عند اخر ايه كنت تقراها. وفي روايه ياتي القران في الجنه فيقول لاهل الجنه عن كل واحد كده، يمسك كل واحد من اصحابه فيقول: يا رب حلي حلي، فيحلى بحله الكرامه. فيقول: يا رب زده، فيحلى بتاج الكرامه. فيقول: يا رب ارضه. تخيل القران يدعو الله جل وعلا ان يرضي عليك، ان يرضى عليك الله وان ترضى في الجنه. يا رب رضي، خلي راضي. سبحان الله العظيم. ثم في الروايه المشهوره يقال: اقرا ورقه الى اخر روايه لابن ادم. حاجه جميله جدا، يعني ما انتاش في غنى عن القران في اي مرحله في الدنيا ولا في القبر ولا في لحظه البعث والخروج. مستنيك واحد يلقى صاحبه، مستنيك يلقى صاحبه يوم القيامه. وبعد ذلك فضل. طيب ايه بقى اللي نعمله؟ احنا ان شاء الله منهجنا ايه؟ منهجنا ان احنا عايزين نعمل صحبة مع كتاب الله، عايزين نعمل نكون من اصحاب القرآن، مش عايزين هتبقى كلمة بتتقال كده وخلاص، لا يكون في صحبة مع كتاب الله. اللي كان بيحضر في رمضان كنا بنحاول ان احنا نشير الى ذلك، هل كنت حضرت معانا؟ كنا بنحاول نشير الى ذلك، يعني كل سورة نحاول ان احنا نعمل ايه؟ نعمل علاقة مع السورة، مش كده؟ كنا بنحاول مثلا مع سورة الأنفال، مع سورة آل عمران، لا احنا عايزين بقى نعمل مشروع ان شاء الله يخرج مننا يعني أعمار، ألا وهو ايه؟ إقامة علاقة مع كل سورة من سور القرآن. ليه يا اخوانا؟ لأن للأسف يعني كثير من الناس حتى اللي بيتأثروا بالقرآن، اللي بيتأثر بكتاب الله جل وعلا وهو بيصلي في التراويح مثلا أو بيسمع في الصلاة أو هو بيقرأ في ورده، بيتأثر بالقرآن بس في خيارين في التأثر. التأثر الأول، الخلل الأول في التأثر إن هو تأثر لحظي، صح ولا لأ؟ تلاقي الموضوع إيه؟ يقعد شوية كده ويتأثر شوية ويبكي وبعد الموضوع يخلص، ما عادش فيه صحبة، بدأ يبقى الموضوع إيه؟ في الموازن، مواسم الطاعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني دائما ما يجعل مواسم الطاعة. احنا خلصنا رمضان، دخلنا في الست ايام من شوال، بعد شهر كمان او شهر وشويه هندخل في ايه؟ في العشر الاوائل من الحجه، يعني على طول في مواسم. لكن المساله برضه ما ينفعش ترتبط بالمواسم بس. لازم يبقى ايه؟ لازم تبقى العلاقه بالقران علاقه مستمره. علاقه دائمه، عشان كده انا قلت الحق على طول بعد رمضان نبدا على طول هذه السلسله. ان يبدا المساله علاقتك بالقران علاقة وطيدة، وطيدة زي والله مثل أعلى علاقتك بأحبابك وأصحابك. لما يبقى ليك واحد حميم، مش كده؟ واحد حميم قوي، هل علاقتك بيه بتبقى بس بتشوفه في المواسم؟ تشوف الأعياد؟ لا معلش، دي ما تبقاش علاقة حميمة، دي تبقى علاقة سطحية، صح؟ لكن لما تبقى علاقة حميمة فعلا، لا ده انت على طول بتسأل عليه، على طول بتشوفه، على طول بتزوره، على طول بيزورك، في ايه؟ في تواصل، وفي ايه؟ في معرفه، انت عارفه كويس. لما اقول لك مثلا الاستاذ فلان الفلاني، والراجل ده صاحبك جدا، وعارفه كويس جدا، اول حاجه هتيجي لذهنك ايه؟ هيجي لذهنك مين ده؟ شكله ايه؟ صفته ايه؟ اخلاقه عامله ازاي؟ مثلا جمايل كانت له عليك، مش كده؟ لانك انت عارف فلان ده، صح؟ طيب لو جيت قلت لك سورة يونس، اديني قلت اسمه، اسم زي ما بقول لك الحاج فلان فلان، سورة يونس، ها ايه اللي جه في قلبك؟ جه في قلبك حاجات؟ يبقى ده لو ما جاش يبقى هنا في خلل. ان مجرد انت ممكن تكون بكيت في سورة يونس في رمضان اللي فات وحسيت جدا فيها وفيها ايات فعلا تحرك الصخر، لكن في مشكله انك مفيش علاقه، مفيش كلمه. اول ما قلت سوره يونس كده اهو يجي في ذهنك مشاعر ويجي في ذهنك اشياء. المثل واضح يا اخوانا، يعني ايه؟ عارف المثل واضح جدا، ان انت زي بالظبط كده احبابك في الدنيا، اول ما اقول لك اسمه لازم يجي على ذهنك حاجات، وممكن كمان تبادر بالثناء او تقول مثلا اه الحاج فلان ده راجل كريم، ده راجل اخلاقه عاليه، ده راجل الابتسامه ما بتفرقش وشه، ده راجل يعني اللي في جيبه مش فيه، يجي على طول تطلع منك اي كلمه تعرفك بايه؟ فلان ده. طب فين ده من سور القران؟ احنا مش هنكون صاحب القران؟ فده الخالق الاول. ممكن يحصل تاثر، لكن بيبقى تاثر ايه؟ اولا تاثر لحظي، ثانيا خلتني تاثر جزئي. جزئي. مثلا تسمع قول الله جل وعلا: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار. وتبدا سمعت الايه؟ ايه شديده وايه مؤثره، اتاثرت بيها. طب وبقيه السور؟ تفضل بقى واقف في صلاه التراويح، واقف وانت بتقرا ولدك، انت في وادي والدنيا ماشيه في وادي، القران يتلى واحنا ايه؟ معلش. طب ايه علاقه دي بدي؟ وايه علاقه بقى ذكر سيدنا موسى دلوقتي بالمساله؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ وكل شويه ايه عن الدنيا؟ احنا كل ده بنضرب مثلا بسوره يونس. فين المعرفه؟ فين سوره يونس؟ فين علاقتك المباشره بالسوره؟ لا انا عارف ان سوره يونس دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في صحف كذا، وكانت بتعالج مشكله كذا، وعالجتها بطريقه واحد اثنين
السورة إيه؟ أقول إن كثير من الناس ظلم هذه السورة. سورة يونس كثير من الناس لأنها موضوعها فعلا يعني متشعب. أو سورة البقرة لما تيجي إن شاء الله يعني جاي اللقاء القادم أو اللي بعده نبدأ بسورة البقرة على طول. سورة البقرة، سورة البقرة من أكثر السور اللي الناس بتسرح فيها أو الناس مش فاهمة إيه اللي بيحصل، إيه اللي جاب قصة بني إسرائيل لأحكام الطبع. مش ده موجود في السورة، ده موجود في السورة. إخواننا لما المستشرقين حاولوا يشدوا هجمة على كتاب الله تبارك وتعالى، دول من أهم يعني أساليب المستشرقين إنهم يشككوا الناس في كتاب الله، كان أكثر حاجة بيحاولوا يعملوها الحاجة اللي أنا بتكلم فيها دي. طبعا أكثر شيء يقول لك إيه؟ ده كتاب غير مترات. ومعاذ الله تبارك وتعالى أن يكون كتاب الله جل وعلا غير مترات أو غير واضح الأهداف والمعاني. أبدا، الأهداف واضحة جدا، بس إحنا اللي أصابتنا إيه؟ عجبة. اللغة والفهم أصابوا إيه؟ عجبة. بقى لساننا، شوف كده لسان العامي المصري مقارنة باللسان الفصيح، تجد إيه؟ تجد فيه فرق كبير جدا. اللسان المصري غير اللسان العربي، أصبح فيه عجبة، فإحنا كثير منا ما عادش فاهم أصلا القرآن بيتكلم عن إيه؟ فلذلك بتجد إن المسألة ما عادتش واضحة عند كثير من الناس. ليه؟ مش عشان القرآن مش مترابط، لكن عشان إحنا إيه؟ إحنا مش فاهمين. فلذلك أقول إن هناك خللين أساسيين في التأثر. الخلل الأول اللي هو إيه؟ التأثر اللحظي اللي مش دائم، مفيش صحبة مستمرة مع كتاب الله. والخلل الثاني اللي هو التأثر الجزئي، إنك تلاقي نفسك كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: كلما تضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا. دايما عبارة عن إيه؟ أضواء متقطعة. تيجي آية عن الجنة أو النار تلاقي الناس كلها مثلا في سورة قاف قاعدة ساكتة، وأول ما إيه؟ يجي قول الله تبارك وتعالى، ها؟ لما تيجي الآية المشهورة جدا حد يقول هلا؟ أي جهنم؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تبدأ بقى تسمع الصويت، بس ما تسمعش بكاء، تسمع صويت، وهذا خطر أصلا. شوفوا الناس تعري صدرها بالبكاء عجبها، لكن بتلاقي بقى المسجد كله عمال يبكي. ليه يا اخوان؟ هي الايه دي بس المؤثره في سوره القاف؟ مفيش ايه تانيه؟ ده احنا بنقول وحده في البناء في القران اسمها ايه؟ ايه. يعني ايه؟ يعني معجزه، يعني شيء يعجز الناس فلا يملكون الا ان يتبعوا مصدره اللي هو ان يتبعوا الله جل وعلا وطريق الله. فتيجي تسمع تلاقي التاثر قلنا ايه؟ جزئي. لا، احنا هنحاول بقى ان شاء الله تعالى في هذه السلسله التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعها وأن يبارك فيها في صحبة القرآن. نحن نعمل صحبة مع سور القرآن. كل سورة نحاول إن احنا مش هيبقى درس تفسير، عشان ما حدش يظن إن هو تفسير أو إن هو تفسير تحليلي ونمسك آية آية. لا لا خالص، مش هيبقى كده. هو هيبقى إيه؟ هيبقى عبارة عن ذكر موضوع السورة، التفسير الإجمالي لموضوع السورة، أسباب النزول بتاعتها، علاقتنا ايه بالسورة، اهداف السورة. السورة عايزة يعني او يريد الله تبارك وتعالى ان يزرع فيك معاني معينة في ايمانك، في عقيدتك، في سلوكك، في اخلاقك. كل سورة من سورة القرآن لازم تلاقيها تتميز في هذه الاشياء. للأسف كثير من الناس علاقتهم تلاقيها بالسور المشهورة في المواضيع، زي سورة ايه؟ يوسف مثلا. يحبوا قوي سورة يوسف، وتلاقي الأئمة قوي يحبوا يقروا سورة يوسف جدا. يطلع كده يقرا سورة يوسف اول ما يلاقي نفسه ناسي يوم بدأ في سورة يوسف. كويس، سورة يوسف سورة عظيمة. ليه؟ لأن سورة يوسف فيها إيه؟ يعني واضح هي من اسمها وطول القصة وطول السورة تحكي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. أو سورة الأنفال تلاقي برضه سورة الأنفال موضوعها إلى حد كبير غزوة بدر والتعليق على أحداثها، مش كده؟ أو مثلا سورة التوبة هتلاقي برضه أحداث المنافقين في غزوة تبوك. لكن فأقول أننا إن شاء الله تعالى نحاول
في هذه الدروس بمشيئة الله أن نلقي بالضوء على بعض المعاني في سورة القرآن، علنا أن نقيم علاقة مع كتاب الله. وربنا سبحانه وتعالى أخواننا يقول في واحد من تنزيله لما جاء المشركون بشبهة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا رد عليهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيبا. الله جل وعلا قال أن هذا القرآن نزل مفصلا ليس جملة واحدة. لماذا؟ لكي يثبتنا واحدة واحدة. لو بدأت مع صورة صورة من صور القرآن دعتك أتعلم معانيها من أول إن شاء الله تعالى صورة الفاتحة. من أول صورة الفاتحة لما تبدأ تفهم يعني تخيل صورة بنقرأها أقل حاجة في اليوم 17 مرة أقل حاجة، ويمكن تصل إلى 40 مرة لو بقى أنت بتقول النوافل بقى بتصلي النوافل وبتصلي القيام هتجدها تعدي 40 مرة كمان. 40 مرة بنقرأ صورة ممكن نكون فاهمين معاني سورة الفاتحة، سورة الفاتحة وضحت المعاني، لكن ممكن ما تكونش فاهم برضه هدف سورة الفاتحة أو موضوع سورة الفاتحة الأساسي. هناك موضوع يجمع كل معاني سورة الفاتحة. فعايزين واحنا في هذه المسألة مسألة صحبة القرآن ومصاحبة كتاب الله جل وعلا نحاول أن ندرس أو نتدارس من أجل التدارس في رمضان فقط. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تعلم ما لوش حفظ، قالوا تعلم البقرة في 8 سنوات. 8 سنوات ولما تعلمها ما كانش الصحابة يقولوا كده يعني حفظها، لا تعلمها لأنه ما كانوش بيعدوا الصور كده، لا كانوا بيقفوا معاها، كان يقيم علاقة مع الصور 10 آيات ب10 آيات يتعلمها ويعلم حلالها وحرامها ومراد الله تبارك وتعالى منها، ساعتها بيقدر يقول إيه؟ أنه تعلم الصور. فكان عمر بن الخطاب تعلم سورة البقرة في 8 أعوام، ومن شدة فرحه بتعلمها نحر جذورا، ذبح جذور كامل ذبحه احتفالا بتعلم ايه؟ سورة البقرة. دلوقتي الحفاظ ممكن يختموا القرآن وهم عندهم ايه؟ 7 سنين و8 سنين، بنشوف حفاظ كده 9 سنين بالكثير. ايه الفرق؟ الفرق انه ايه؟ كان يتشرف القرآن. كان ايه؟ كان صاحب القرآن. فأول حاجة هنحاول نعملها إن إحنا هنقيم هذه العلاقة، نمسك صورة ونبدأ بقى نشوف اسم الصورة وعلاقة الاسم بالموضوع وأول آية وآخر آية وأكثر آيات ذكرت وأكثر موضوع اتقال في هذه الصورة وأكثر هدف ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يوصله لعباده في هذه الصورة. ساعتها تقدر تقول إن أنت إيه؟ إن أنت بدأت تقيم علاقة مع كتاب الله. والله العظيم يا إخوانا لو حدث ذلك، لو حدث ذلك وفعلا بدأت ان انت يعني على الاقل مع بعض صور القرآن بدأت تعرف ايه هي وايه موضوعها، لا تملك الا ان تفعل مثلما فعل عبد الله بن مسعود. عفوا عبد الله بن مسعود جاء بكتاب الله وضمه الى صدره وهو يبكي ويقول كلام ربي كلام ربي. شوف الحب، حب القرآن، حب كتاب الله تبارك وتعالى. ليه؟ لانه عاش مع كتاب الله، لأنه صاحب القرآن. لمن أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه من إيه؟ من ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كان في صحبة بين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبين كتاب الله جل وعلا. فيبقى منهجنا إن شاء الله تبارك وتعالى إحنا هنمسك كل أسبوع سورة، سورة واحدة فقط من كتاب الله من أول خالص سورة الفاتحة، ونحاول أن نقف مع معانيها ومع موضوعها الأساسية مع أسباب نزولها، ونحاول أن نقيم صحبة مع هذه السور عشان نقال عنا يوم القيامة إن يقال بصاحب القرآن أو يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة زي ما قلنا الحديث الثاني في مسند الإمام أحمد. فساعتها نلقي الضوء على هذه الأهداف وهذه العناصر في السورة الواحدة ونقيم معها معايشة. يعني يبقى في واجب على المستمع انه مش بس ان هو يسمع الدرس ويمشي، لا ده هيبقى في علاقه مع الصوره طوال الاسبوع. يقعد كده مثلا سوره البقره يحاول انه يقراها ويقوم بها الليل ويتدبرها، ولو عنده تفسير يقرا في تفسيرها، بحيث ان احنا مثلا ان شاء الله كانها خطه بعيده في المدى على رمضان الجاي ان شاء الله تكون دخلت على الجزء مثلا الجزء ال23 مشكلة ولا حاجة.
عملت علاقة مع كل سورة القرآن،
ثم الأخير بقى استمع للقرآن فعلا فعلا بتأثر كامل، مش زي الغلطة اللي بيقولها التأثر الجزئي والتأثر الوقتي. جزئي لا، انت معايا، لا انت داخل الصورة بقى انت عارف ايه موضوع الصورة، الصورة دي نزلت امتى وليه وعشان ايه وايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ركز عليه في هذه الصورة وكرره وزرعه في المسلمين، ايه اللي بيحصل في هذه الصورة وايه الاحداث اللي بتعلق عليها الصورة وايه الخلل اللي الصورة بتعالجه وكيف عالجته. يبقى انت بتقرا الصورة وتسمعها وانت ايه على نور. يبقى بدأ يبقى في حاجة اسمها ايه يا اخوانا؟ المعايشة. معايشة مش مجرد ان احنا هنقول درس ونمشي، لا، يبقى في معايشة مع كتاب الله. ويا حبا لك لو حد عنده همة كمان يحفظ الصورة، لو هي صورة من الصورة مثلا اللي مش طويلة قوي، ايه المانع انها تتحفظ كمان؟ ان انت تبقى بتسمع موضوعها، فهمت؟ بدأت الحاجات تتحل في الصورة، يبقى في مفاتيح لهذه الصورة، ايه المانع انها كمان تتحفظ؟ يبقى في معاك علاقة. ومن أجمل الوسائل إخوانا إن إحنا نقيم علاقة مع كتاب الله تبارك وتعالى، قول الله جل وعلا في سورة قاف، زي ما قلنا سورة قاف تحس إن كل آياتها ظلمت إلا إيه؟ الآيات بتاعت الجنة والنار. الناس كلها تسمع سورة قاف كل مرة إلا أول ما يجي عند قول الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت فنقول هذا المنزل وارتفع للجنة للمتقين غير بعيد، آيات عظيمة جدا فعلا. لكن مثلا تشوف الآية في قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف إن في ذلك لذكرى، إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين أن الذكرى لكتاب في كتاب الله لعباده عشان تتذكر بكتاب الله، عشان تتأثر بكتاب الله محتاج حاجة من الاثنين. حاجة من الاثنين. أول حاجة إما أن يكون لك قلب، قلب يتأثر زي ما سمعنا عمر أول ما يسمع إن عذاب ربك لا يقع، يقع قلب عنده قلب حاسس بالقرآن. طب لو ما عندوش قلب يبقى إيه؟ ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. الاستماع، العلماء يقولوا الاستماع والمشاهدة، كأنك وأنت بتسمع القرآن أو بتقرأ القرآن بتسمع وتتفرج على شيء فيديو. كل حدث ربنا سبحانه وتعالى بيذكره من أحداث الآخرة أو من أحداث الأمم السابقة كأنك أنت شايفه بعينيك، كأنك أنت بتتفرج عليه مستمع بأذنك، استماع لمن ألقى أو ألقى السمع، مش بس استمع لا ده ألقى السمع، كل سمعه وكل جوارحه بتتلقى آيات الله تبارك وتعالى. أو ألقى السمع، شوف الدنيا وهو إيه؟ شهيد، مستني، متربص، عايز يسمع الآية يتأثر بيها، عايز يسمع الآية يفهمها، عايز يسمع الآية يطبقها. دي من أهم الوسائل. من أهم الوسائل أيضا فن القراءة. عشان كده أنا قلت إيه؟ إن إحنا هنمسك سورة سورة. سورة سورة وما نطلعش منها، يعني يا ريت حتى لو كان مثلا غير الورد بتاعنا، مثلا إحنا الأسبوع الجاي مثلا هنتكلم في سورة الفاتحة اللي بعده مثلا في سورة البقرة. يبقى طول الأسبوع تلاوتك وقراءتك في التفاسير وتدبرك لسورة البقرة غير الورد بتاعك، انت ماشي مثلا جزء في اليوم جزئين في اليوم زي ما انت، لكن تبقى معاك سورة انت عايش معاها طول الاسبوع بتحاول ان انت لا بتتدبرها، مش موضوع بقى ان انت ايه بتسمعها وخلاص، لا 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 ابدا. قال الله جل وعلا على النبي على ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ايات اخر ال عمران، ايات اخر ال عمران عن خلق السماوات، في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات، قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي اليوم الليله ايات. شوف الكلمه اللي جايه، ويل ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ان الويل ده ايه؟ الويل اختلف العلماء، قال بعضهم واد في جهنم تتعوذ منه الانس والجن، وقال البعض هو اسلوب ترهيب، ويل لك يعني اسلوب في اللغه ان حصلت مصيبه، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم عقابا على من استمع لبعض ايات الله جل وعلا ولم يتفكر فيها. فهنبقى المشروع بتاعنا ان شاء الله تعالى نكرره تاني، وهو ده اللي كنت عايز اسمعه النهارده. احنا النهارده اتكلمنا عن هجر كتاب الله، وعن انك لم تهجر كتابا عاديا، بل هجرت ما قال عنه الله انه احسن الحديث، وما قال عنه الله انه شفاء لما في الصدور، وما قال عنه الله انه الله من الدروس صحبة لكي نكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارفع ورتل. هنعمل صحبة في كل أسبوع يوم الثلاثاء بعد المغرب إن شاء الله صحبة مع كتاب الله مع صورة واحدة من سور القرآن نلقي الضوء على معانيها وعلى عناصرها وعلى أهدافها وعلى أسباب نزولها. ساعتها نحاول أن نقول أننا أصبحنا على أول سلمة في طريق صحبة كتاب الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر.